بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحجامة وغسل الرأس للمحرم. قال: عن عبد الله بن بحينا قال: قال عن عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم بلحى جمل من طريق مكة في وسط رأسه. قال: متفق عليه. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم. قال: متفق عليه. وللبخاري: احتجم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له لحي جمل أو لحي الجمل. قال: وعن عبد الله بن حنين أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والمسور بن مخرمة رضي الله عنه اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور رضي الله عنه: لا يغسل المحرم رأسه. فقال: فأرسلني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال: فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل وهو محرم. قال: فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: أصبب. فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. فقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. قال: رواه الجماعة إلا الترمذي. هذا الباب ساقه المصنف رحمه الله تعالى بعد الباب السابق، وهو النهي عن أخذ الشعر إلا لعذر. فقد يفهم منه أن المحرم ما دام ممنوعا من أخذ الشعر ألا يغسل الشعر. وقد يفهم منه أن المحرم إذا احتاج إلى الحجامة يمنع منها، لا سيما وأن الحجامة في الرأس في غالب الأحيان تتطلب نزع الشعر وحلق الشعر في موضع الحجامة. لذلك بين المصنف رحمه الله في هذا الباب أن غسل الشعر وغسل الرأس للمحرم لا يضر ولا يتنافى مع الإحرام، بل إنه أمر مباح وجائز فعله. وهكذا بالنسبة لمن احتاج إلى أن يحتجم، سواء كانت الحجامة في الرأس أو كانت الحجامة في سائر الجسد، له أن يفعل ذلك. لكن يقول العلماء والفقهاء إذا ترتب على الحجامة حلق الشعر فتلزمه الفدية، أما إذا احتجم دون إسقاط شعر فلا فدية عليه عند الجمهور. وإن ذهب بعض أهل العلم إلى أن عليه الفدية، لكن النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تدل على أنه فدى لاحتجامه صلى الله عليه وآله وسلم. أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب ثلاثة أحاديث، حديثان ينصان على أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وفي بعض الروايات احتجم وهو محرم صائم. وعلى ذلك فتكون هذه الرواية ناسخة لرواية أفطر الحاجم والمحجوم، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا كان قد احتجم وهو مسافر وهو صائم دل ذلك على أن الحجامة لا تفسد الصوم. لكن هذا الحديث أجاب عنه من قال بأن الصائم لو احتجم يفطر، بأن هذا الخبر يحتاج إلى النظر، إذ المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم غالبا ما كان يفطر في سفره، فإذا احتجم إنما يكون مفطرا يعني لأجل السفر ثم احتجم. وعلى كل، فهذه الرواية إن ثبتت فهي نص في أن للمحرم أن يحتجم، وأن للمحرم أن وأن للمسافر أن يصوم. قال عن عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم بلحي جمل. لحي الجمل الأصل أن اللحي أو اللحي عضد أو جزء من جسم الجمل، وهو بمثابة العضد أو العظم الذي يكون في الكتف. لكن في هذا الحديث ليس مقصودا منه هذا الجزء من الحيوان، وإنما المراد به مكان بين مكة والمدينة يسمى بلحي الجمل، ويسمى ببئر الجمل. هذا الاسم أطلق على ذلك الموضع، وقد يكون ثمة مناسبة بين التسمية وبين هذا الجزء من الحيوان، لكن المراد به في الحديث مكان بين مكة والمدينة، وهو إلى مكة أقرب، وسيأتي أنه قريب من مكة، وأن علماء اللغة عرفوا هذا الموضع وشرحوه وبينوه. ها؟ ما اسمع؟ لأن لحي الجمل لا يحتجم به، الناس إنما يحتجمون بالقرن أو بأوعية يصنعونها كالفنجان ونحو ذلك، أما لحي الجمل فليس عظما مجوفا حتى يحتجم به، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل ذلك المكان شعر بألم في رأسه، فطب بأن حجم في رأسه في ذلك الموضع، وكان هذا كانت هذه الحجامة في حجة الوداع، في حجة الوداع. لا، لأن العرب تعرف الفصد وتعرف الحجامة، ولما نص على الحجامة قصدت. قال: وهو محرم بلحي جمل من طريق مكة. وقوله من طريق مكة قرينة تبين أن لحي الجمل في طريق مكة. قال: في وسط رأسه، أي أن موضع الحجامة كان في وسط الرأس، والحديث متفق عليه، أي أخرجه أحمد والشيخان. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم. قال: متفق عليه، يعني على هذا الجزء. زاد البخاري: احتجم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء، ومعنى بماء أي بموضع فيه الماء، موضع فيه ماء، فيه بئر يرتادها الناس وخاصة المسافرون ليتزودوا منها، بماء يقال له لحي الجمل. فهذه الرواية بينت أن المراد بلحي الجمل إنما هو موضع وليس آلة. ثم قال: وعن عبد الله بن حنين. فالحديثان دل على مشروع على أن الحجامة للمحرم سائغة وجائزة، وأنها من نوع العلاج. وقاس العلماء كل أساليب العلاج على ذلك، قالوا: فيجوز للمحرم أن يقلع ضرسه، ويجوز للمحرم أن يداوي جرحه، ويجوز للمحرم أن يستخدم الحقن، ويجوز للمحرم أن تجرى له العمليات وغير ذلك. كل ذلك لا يتنافى ولا يبطل ولا ينقض الإحرام. قال: وعن عبد الله بن حنين أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والمسور بن مخرمة رضي الله عنه اختلفا بالأبواء، أي لما نزلوا بقرية الأبواء، وهي قرية بين مكة والمدينة، هجرت وخربت، وهي معروفة اليوم، وهذه القرية فيها قبر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما نزلوا الأبواء وهم في طريقهم إلى مكة اختلفوا هل للمحرم أن يغسل رأسه أو لا، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن للمحرم أن يغسل رأسه، لأن هذا من باب التنظيف وأنه لا محظور فيه، لكن من يغسل رأسه ينبغي أن يعني يعالج شعره بلطف حتى لا يتساقط الشعر. وابن عباس قد علم أن ذلك أمر جائز، وربما علم هذا الحكم من أبي أيوب الأنصاري أو من غير أبي أيوب، بل إنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل وهو محرم لدخول مكة، واغتسل صبيحة يوم عرفة، واغتسل يوم منى، واغتسل ليلة المزدلفة، وكل ذلك وهو محرم. ولذلك قال ابن عباس: إن للمحرم أن يغسل رأسه. لكن المسور بن أخرمة رضي الله عنه قال: لا، ليس له أن يغسل رأسه. فما كان من ابن عباس إلا أن بعث بعبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري، وكان قد نزل معهم يعني في الأبواء، لكنه كان في موضع آخر. فذهب عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، قال: فوجدته يغتسل بين القرنين. المراد بالقرنين تثنية قرن، والمراد بها ما يوضع على الآبار، يبنى جدار على البئر بحيث يوضع عليها نصاب توضع عليه البكرة عندما يخرج ويجبد الماء من داخل البئر. هذا البناء الذي يكون على البئر يسمونه بالقرن، والبئر يبنى عليها حائطان وجدران يسمى كل واحد بالقرن، فيقال فيهما القرنان. يعني إن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما أراد أن يغتسل جاء إلى قرني البئر وسترهما من جهة نظر الناس، وكان يغتسل في قف البئر. ولذلك لما جاءه عبد الله بن حنين أتاه يسأله، قال: فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، يعني أن بعض من معه يستره عن أعين الناس عندما كان يغتسل. قال: فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ والظاهر أنه رد عليه السلام، لكن الكلام مختصر. من هذا يعني الذي يسلم في مثل هذا الحال؟ وقد رأى أبا أيوب في شغل وكان يعني يجدر به أن ينتظر. قال: من هذا؟ قلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم. هذا السؤال وهذه الصيغة من ابن عباس رضي الله عنهما تدل على أن ابن عباس متيقن متأكد من أن المحرم له أن يغتسل، لكنه أحب أن ينقل عبد الله بن حنين للمسور بن مخرمة الكيفية، لأن هذا هو محل الخلاف بين ابن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنه. ولما كان ابن عباس عارفا بالحكم إنما سأل عن الكيفية. لذلك قال: كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل وهو محرم؟ قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب، يعني أرخاه حتى يبرز رأسه ويريه كيف قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه يعني فأرخاه حتى بدا لي رأسه أي ظهر رأس أبي أيوب من وراء الثوب. ثم قال لإنسان يصب عليه الماء يعني كان يساعده بالاغتسال اصبب. يعني اصبب الماء. قال فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه يعني حرك أبو أيوب رأسه بحيث يصل الماء وينفذ إلى سائر جسده فأقبل بهما وأدبر أي فأقبل بيديه يعني من مؤخرة الرأس إلى مقدمته أو من مقدمة الرأس إلى مؤخرته. وقد مر بنا تفسير قوله أقبل بهما وأدبر هذا في باب مسح الرأس في كتاب الوضوء. قال فأقبل بهما وأدبر فقال هكذا رأيته صلى الله عليه وآله وسلم يفعل يعني وهو محرم يغسل رأسه. الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي. فالأحاديث الثلاثة كلها أحاديث صحيحة وكلها تؤكد مشروعية غسل الرأس ومشروعية الحجامة بمعنى أنها مباحة جائزة. ولكن لما كان ترك الترفه هو سيما الحج وسيما الإحرام ظن البعض أن المحرم ليس له أن يغسل رأسه وليس له أن يحتجم. يقول إذا كان في نهر جار هل يجوز له أن يغطس في داخل الماء؟ هل يجوز هذا الفعل للحلال لغير المحرم؟ إذن هنا لا فرق بين المحرم وغير المحرم لأن الاغتسال يستوي فيه المحرم وغيره، إلا أن المحرم إذا اغتسل لا يستخدم الطيب ولا يستخدم مثلا الصابون المطيب ذو الروائح لأن هذا فيه طيب وهو منهي عن الاغتسال بالطيب. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معقبا نعم موجودة ولا عليها لوحة مكتوبة الأبواء الآن في الطريق بين مكة والمدينة قرية معروفة تمرون بها. نعم نعم. قوله وهو محرم قال زاد في رواية للبخاري بعد قوله محرم لفظ صائم فلفظة محرم صائم لفظة جاءت في الصحيح. قوله بلحي جمل أو بلحي جمل قال بفتح اللام لحي وتكسر أو حكي كسرها لحي وسكون المهملة يعني الحاء وفتح الجيم في جمل والميم لا يقال جمل وإنما هو لحي أو لحي جمل. قال موضع بطريق مكة كما وقع مبينا في الرواية الثانية. وذكر البكري في معجمه ما اسم كتاب البكري؟ نحن نعرف أن من اسم كتابه المعجم اللي هو معجم البلدان ياقوت الحموي، لكن البكري له كتاب اسمه معجم ما استعجم. كتابه اسمه معجم ما استعجم وهو كتاب مؤلف في المواضع في مواضع البلدان ومواقعها، يبين الجبال والوديان والعيون والآبار مثل كتاب معجم البلدان، لكنه أصغر منه، وهو مطبوع في 4 مجلدات. قال ذكر: وذكر البكري في معجمه أنه الموضع الذي يقال له بئر جمل، وقال غيره عقبة الجحفة. لا لا، غير تاريخ البكري، هذا كتاب اسمه معجم مستعجل. قال وقيل وقال غيره عقبة، والعقبة عادة هي الطريق في الجبل أو الجبل المرتفع الجحفة، والجحفة بين مكة والمدينة، وهي ايه؟ ميقات أهل الشام، على 7 أميال من السقيا، والسقيا اسم قرية. ووهم، ها؟ لا أدري. ووهم من ظن أن المراد به لحي الجمل الحيوان المعروف، وأنه كان آلة الحجم، يعني من ظن ذلك فهو إيه؟ واهم. قال وجزم الحازمي وهو صاحب كتاب في غريب الحديث، الحازمي له كتاب في غريب الحديث، وله كتاب في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، وله كتاب شروط الأئمة الخمسة، هذا هو الإمام الحازمي. قال وجزم الحازمي وغيره بأن ذلك كان في حجة الوداع، يعني كان وقوع هذه الحادثة. قوله في وسط بفتح المهملة أي متوسطه، وهو ما فوق اليافوخ، يعني وسط الرأس فوق اليافوخ أو ما يسمى بالنافوخ، وهو الموضع الرقيق في وسط الرأس عندما يولد الطفل، يكون موضعا رقيقا وموضعا مفتوحا لم تنضم فيه العظام بعضها إلى بعض، ولا يتم ذلك إلا بعد مدة من عمر الطفل. فالنبي احتجم في ما بعد هذا الموضع. قال وهو ما فوق اليافوخ فيما بين أعلى القرنين. قال الليث كانت هذه الحجامة في فاس الرأس، يعني وسطي. قال النووي إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام، لأن فيها ارتكاب إيه؟ لمحظور. وإن لم تتضمنه، يعني إزالة الشعر، جازت عند الجمهور. قال وكرهها مالك رحمه الله لأنها قد تؤدي إلى ارتكاب المحظور. نعم. هو هذا الموطن في وسط الرأس يسمى باليافوخ حسب ما كان إيه؟ يعني قبل أن، لا، هو هذا الموضع يسمى يافوخ، لكن هو في بداية عمر الإنسان يكون رقيقا ثم يشتد ويقفل. قال وكرها مالك وعن الحسن يعني البصري قال فيها الفدية، يعني من احتجم عليه الفدية، لكن هذا يحتاج إلى دليل. وإن لم يقطع شعرا فإن كان لضرورة جاز قطع الشعر وتجب الفدية. هنا يقول عبارة وخص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس، ماذا يريد بهذه العبارة؟ وخص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس. ها؟ الله سبحانه وتعالى قال لنا في كتابه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الجمهور يقولون إن حلق الشعر يستوي فيه الرأس وغير الرأس، يعني لو أن إنسان حلق شعر رأسه يفدي، ولو حلق شعر عانته أو أبطه أو صدره أيضا عليه الفدية، لأن المراد عدم إسقاط الشعر، وقاسوا شعر الجسد كله على الإيه. فلو أن إنسانا وهو محرم حلق لحية، حلق شاربة أو قص شاربة عليه الفدية، وخالف وشذ في ذلك أهل الظاهر داود بن علي وأتباعه وابن حزم، قالوا إنما المحظور في حلق شعر الرأس فقط. فلو أن المحرم حلق شاربه أو قص من لحيته أو أزال شعر العانة أو نتف الإبط لا شيء عليه، هكذا يقولون. وهذا معنى قوله هنا إيش؟ وخص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس. هم من أهل السنة لكن يخالفون أهل السنة في بعض الفروع، لا يقولون إلا بظواهر، ودليلهم في ذلك قالوا إن الله سمى الرأس فقط، قال ولا تحلقوا رؤوسكم، وما قال لا تزيلوا الشعر، لكن الجمهور قالوا لأن الغالب في الحلق إنما يكون فيه في الشعر، فهذا الحكم خرج مخرج الغالب، وإذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له كما هو معلوم عند أهل الأصول. إيه نحن ما قسنا هنا، نحن نقول إن شعر الجسد كله مقصود مندرج في الحكم، وإنما خرج الحكم مخرج الغالب، ما قلنا يقاس بقية الشعر على إيه؟ على غيره. نعم. ها؟ ما تعرف الترجل؟ ممكن المحرم يرجل شعره ولا يسقط منه شيء، أما إذا رجله وسقط فعليه الفدية. ذاك لن يحتجم الصائم أخذ أجرة الحجامة، هو ما قال نهى عن أخذ أجرة الإجام، وإنما الذي جاء كسب الحجام خبيث، هكذا الذي جاء، لكن هذا لا يعني أنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الذي حجمه صاعا. نعم تطوف بها، يعتبر أنت طوافك لك وطوافها لها. ما دام هي تطوف محمولة وأنت تطوف ماشي، يكتب لك طوافك ويكتب لها طوافها. قال: وقال الداودي: إن أمكن مسك المحاجم بغير حلق لم يجز الحلق، يعني فإن حلق فعليه فدية. قال: واستدل بهذا أو استدل بهذا الحديث على جواز الفصل قياسا على الإيه وربط الجرح والدمل، يعني ربطه، وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تداوى وهو محرم. إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهى ما نهي المحرم عنه من تناول الطيب وقطع الشعر. قال ولا فدية عليه. نعم. ايش ايش بو ما في شيء يعني يجوز للمحرم؟ لا ما يلزمه. قال ولا فدية عليه في شيء من ذلك. قوله بالأبواء أي وهما نازلان بها، وفي رواية بالعرج بفتح أوله وإسكان ثانيه، والعرج قرية جامعة قريبة من الأبواء. وقوله قرية جامعة ماذا يعني بالجامعة؟ ها يعني تعقد فيها صلاة الجمعة، تقام فيها صلاة الجمعة. قوله بين القرنين أي قرني البير. قوله أرسلني إليك ابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن عبد البر، الظاهر أن ابن عباس كان عنده في ذلك نص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذه عن أبي أيوب أو عن غيره، ولهذا قال عبد الله بن حنين لأبي أيوب يسألك كيف كان يغسل رأسه، ولم يقل كيف كان يغسل، ولم يقل هل كان يغسل رأسه أو لا، على حسب ما وقع فيه اختلاف المسور وابن عباس، لأن ابن عباس كان عالما بالحكم. قوله فطأطاه أي أزاله عن رأسه، وفي رواية للبخاري جمع ثيابه إلى صدري حتى نظرت إليه. وقوله لإنسان، قال الحافظ لم أقف على اسمه، يعني هذا من المبهمات. قوله هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل، زاد في رواية للبخاري فرجعت إليهما فأخبرتهما، فقال المسور لابن عباس رضي الله تعالى عنهم لا أماريك أبدا، يعني لا أجادلك بعد ذلك. وهذا من باب الإنصاف والاعتراف بالفضل لأهله، حيث اعترف المسور بالفضل وبالعلم لابن عباس رضي الله عنه. ها لا ما يضر، لأن هنا هذا الرجل ما كان له علاقة برواية الخبر، وإنما كان كل الذي يفعله يصب الماء على ابن على أبي أيوب. ها ما اسمع. لا ما هو لازم، لأن هذه القصة حدثت بعد النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا أماريك أبدا أي لا أجادلك. قال والحديث يدل على جواز الاغتسال للمحرم وتغطية الرأس باليد حاله، وحاله يعني حال الاغتسال، لأن أبا أيوب غطى رأسه بيديه. قال ابن المنذر أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة، واختلفوا فيما عدا ذلك. قال وروى مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام. قال وروي عن مالك رحمه الله أنه كره للمحرم أن يغطي رأسه في الماء، استنادا يعني إلى أن الرأس لا يغطى، فاعتبر تغطية الرأس من ذلك. لكن هذا يعني مردود بما ورد من غسل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. قال وللحديث فوائد ليس هذا موضع ذكرها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.